بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات مجددا في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج آل واتس آب، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك وفروض وسنن الوضوء وشروط صحة الوضوء وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب السواك وخصال الفطرة. والخصال جمع خصلة، وهي الخلة والفضيلة، والفطرة هي السنة. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة، أي الأوقات التي يتأكد استحباب السواك فيها ستة أوقات. الأول عند الوضوء، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي قبل كل وضوء. فيستحب لك أن تتسوك قبل أن تتوضأ. الثاني عند الصلاة، أي يستحب ويزداد استحباب السواك قبل الصلاة إذا أردت أن تصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثالث عند الانتباه من النوم، أي عند الاستيقاظ من النوم يتأكد استحباب السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه، أي يدلك أسنانه بالسواك. عند تلاوة القرآن، أي يستحب لك ويزداد استحباب السواك إذا أردت أن تتلو القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه، أو قال رسول الله كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه، أي يضع الملك فاه على فيه هذا العبد الذي يصلي لله سبحانه وتعالى، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. قال: عند دخول المنزل، يستحب للمسلم إذا أراد أن يدخل المنزل منزله يستحب له أن يتسوك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يفعله إذا أراد أن يدخل بيته تسوك. السادس من الأوقات التي يتأكد استحباب السواك فيها عند تغير رائحة الفم. عندما تتغير رائحة فمك يستحب لك ويتأكد استحباب السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الضابط الثاني خصال الفطرة خمس، أي الخصال، والخصال جمع خصلة، وهي الفضيلة التي جاءت في السنة خمس، وهي من جملة الفضائل التي جاءت بها السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. الأول الختان، والختان في حق الرجل قطع جلدة غاشية الحشفة، أي في أعلى حشفة الذكر، أما في حق المرأة فهو قطع بعض جلدة عالية مشرفة الفرج، مشرفة على الفرج. والختان واجب في حق الرجل، وذلك لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي في مكان يسمى القدوم. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي حول القبل، حلقه بالموس. الثالث نتف الإبط، والإبط هو باطن المنكب. الرابع قص الشارب. الخامس تقليم الأظفار. ويكره للمسلم أن يترك هذه الأشياء: الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفعلوها قبل 40 يوما. ثم قال شيخنا حفظه الله: باب الوضوء، أي الأحكام المتعلقة بفروض الوضوء وشروطه وسننه. قال: وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول فروض الوضوء 6، وهذه الفروض لا يصح الوضوء إلا بها، فمن ترك شيئا منها لم يصح وضوءه، عليه أن يعيده. الأول من هذه الفروض غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء وغيره من الأنف. والدليل على أن المضمضة والاستنشاق فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ تمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم. الثاني من الفروض غسل اليدين مع المرفقين وتخليل أصابعهما. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين وتخليل أصابعهما. والتخليل هو وضع الماء، إدخال الماء بين الأصابع، بين أصابع اليدين. قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الثالث من الفروض مسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس أي جميع الرأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بيديه فيقبل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمرأة يجزئها مسح مقدم الرأس فقط، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. والدليل على أن الأذنان من الرأس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، أي يجب مسح الأذنين مع الرأس. الرابع من الفروض غسل الرجلين، أي إلى الكعبين. والكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال الخامس: الترتيب، أي بين أعضاء الوضوء، فلا يجوز لأحد أن يغسل وجهه قبل أن يغسل يديه، أو يغسل رجله قبل أن يغسل وجهه، إنما يجب الترتيب على ما جاء في الآية. السادس الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو أن الموالاة لا تجب لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم يأمره بالوضوء كاملا. ثم قال شيخنا حفظه الله: الضابط الثاني شروط صحة الوضوء سبعة. هذه الشروط لا يصح الوضوء إلا باجتماعها: الأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وهي نواقض الوضوء. الثاني الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، لو أن كافرا توضأ وضوءه لم يصح، وذلك لأن الله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالث النية، فلا يصح الوضوء بلا نية، فلو أن إنسانا توضأ ولم ينوي، غسل أعضاء الوضوء ولم يكن في باله أنه يتوضأ، فهذا وضوء لا يصح، لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الرابع العقل، فلا يصح الوضوء من مجنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. التمييز، هذا هو الشرط الخامس، فلا يصح الوضوء من طفل غير مميز، لأنه من غير أهل العبادات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. الماء الطهور، هذا هو الشرط السادس، فلا يصح الوضوء إلا بماء طهور كما تقدم في باب المياه. السابع من الشروط إزالة ما يمنع وصوله، أي إزالة ما يمنع وصول الماء عن أعضاء الوضوء كالمناكير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء فقال أسبغ الوضوء، والإسباغ هو إيصال الماء إلى الجلد، ولا يصل الماء إلى الجلد إذا كان بينه وبين الجلد حائل كالمناكير ونحوه. الضابط الثالث سنن الوضوء عشر، أي الأشياء التي يستحب فعلها عند الوضوء عشر. التسمية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. غسل الكفين يستحب قبل أن تتوضأ أن تغسل كفيك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على كفيه ثلاث مرار فيغسلهما. البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يستحب أن تبدأ قبل أن تغسل وجهك بالمضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الخامس المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السادس تخليل اللحية الكثيفة، يستحب لمن له لحية كثيفة أن يخللها بالماء، يضع بينها الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. السابع تقديم اليمنى على اليسرى، أي يستحب تقديم العضو الأيمن على العضو الأيسر، اليد اليمنى على اليد اليسرى، والرجل اليمنى على الرجل اليسرى ونحو هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. الثامن الغسلة الثانية والثالثة، يستحب أن تغسل أعضاء الوضوء مرتين، والأفضل أن تغسل ثلاث مرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، وكان يتوضأ مرتين مرتين، وذكر عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. دلك الأعضاء يستحب عند الوضوء أن توصل الماء إلى البشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم. العاشر من السنن الدعاء بعده بالمأثور، أي الدعاء بعد الوضوء بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أسئلة الدرس. السؤال الأول ما الدليل على أنه يتأكد استحباب السواك عند الوضوء؟ السؤال الثاني ما حكم غسل الوجه؟ السؤال الثالث ما معنى دلك الأعضاء؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.